أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات سبقت تلاوتها في الدرس الماضي وعلقنا عليها بعض التعليق، والآية التي قبلها وهي قوله تبارك وتعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية بين العلماء رحمهم الله ومنهم الإمام الشافعي كما ذكر ابن كثير أنه استنبط من هذه الآية قضية الإجماع، إجماع المسلمين، لأن قوله من يشاكك الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وذكرنا على أن العلماء بينوا على أن المؤمنون المذكورون هنا المقصود بهم أهل السنة والجماعة الذين هم الطائفة الناجية المنصورة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر افتراق الأمم فقال عن اليهود افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني كلها في النار تستحق بأعمالها النار، وقد تكون هناك فرقة خارجة عن الإسلام مطلقا فيشملها الوعيد النهائي بمعنى أنها كفرت، مثل السبائية الذين ادعوا ألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن يشابههم، وبقية الفرق منهم المقل ومنهم المستكثر. وحينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله إلا واحدة، من هي هذه الواحدة الناجية؟ فذكرها عليه الصلاة والسلام بتعريف كما يقول أهل الأصول تعريف مانع جامع. قال عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولهذا ذكرنا أن بعض الطوائف تدعي أنها الفرقة الناجية مع أنها قد تكفر أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف ينطبق عليها هذا التعريف والرسول يقول من كان على ما أنا عليه وأصحابي؟ فما على المسلم طالب العلم الذي يريد أن ينتسب إلى هذه الجماعة، لأن الدعاوى لا تكفي، لا بد من بينات، فعليه أن يرجع. لماذا؟ ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة وفي العبادة وفي الأحكام وفي المعاملات وفي الحكم بما أنزل الله عز وجل، وجميع الأخلاق التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه أصحابه، لأن الله يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فالإسلام شامل لجميع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يختص بجزئية فقط، وإنما يشمل الجميع، العقائد والعبادات والمعاملات وغير ذلك من الأحكام الشرعية. الله عز وجل قال في هذه الآية: من يخالف سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فالإنسان إذا ترك سبيل المؤمنين فليس هناك سبيل آخر إلا السبل المتفرقة، لأن الله عز وجل قال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا وحد الله عز وجل سبيله، لأنه طريق الحق وطريق الخير، سبيله الكتاب والسنة، ومن اتبع هذا السبيل نجا. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حينما فسر ابن كثير وغيره هذه الآية، أورد هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في تفسير هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، حيث خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط حوله خطوط عرضية، فقال: هذا سبيل الله، وهذه السبل المتفرقة، كل سبيل عليه شيطان يدعو هلم هلم. وسبيل الله عز وجل هو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء بالكتاب والسنة، فهذه كلها يشملها سبيل الله عز وجل. والرسول عمل ذلك العمل مثل ما يعمل الآن المدرسون فيما يسمى بالخط البياني، يعني الشيء المعنوي يضرب له مثل بالشيء المحسوس، فخط خطا في الأرض مستقيم وجعل عليه هذه الخطوط العرضية. ونحن الآن في المدينة، لو أردنا أن نذهب إلى مكة فعندنا خط مستقيم، لأن الصراط المقصود به الطريق، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أوله في أيدي المؤمنين وآخره في الجنة. فأنت لو أردت مكة فتأخذ هذا الخط المستقيم الذي يسمى خط الهجرة، فلو سلكت بهذا الخط وصلت. لكن لو خرجت بعد 40 كيلو 50 كيلو 100 كيلو تجد الطرق العرضية التي تذهب يمينا وشمالا، فلو توجهت إلى خط آخر لن تصل إلى ما تريد. وهكذا هذه السبل المتفرقة التي على كل سبيل شيطان يدعو، كلها ينبغي للإنسان أن يتجنبها، وأن يعتصم بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتبع سبيل المؤمنين. إذن المؤمنون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سلك مسلكهم، هم على خط واحد في عقائدهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في أخلاقهم، وهكذا. الذي يحيد عن هذا السبيل، الله عز وجل قال: نوله ما تولى ونصله جهنم. عندنا طريق واحد الجنة، وبقية الطرق كلها تؤدي إلى جهنم يوم القيامة. والله يقول في كتابه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقوله نوله ما تولى معنى أن الله عز وجل لا يوفقه، وهذا جزاء وفاقا، لأنه هو الذي أعرض وهو الذي زاغ. ونجد آيات كثيرة في كتاب الله فيها قضية الطبع والزيغ، والله عز وجل ما بادر المنافقين وأمثالهم وطبع على قلوبهم، وإنما هم الذين زاغوا، فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم، وهذا جزاء من جنس العمل. إذن الطوائف الأخرى التي تسلك تلك الطرق، الله عز وجل أخبر بهذا الكتاب الذي هو آخر الكتب السماوية أن ما فيه إلا الطريقان، طريق إلى الجنة وطريق إلى النار، وهذه الطريق إلى الجنة هي التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد ذلك الطريق السليم فليتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أراد أن يسلك هنا أو هنا فكلما ابتعد عن هذا الطريق الصحيح حدث له ما حدث. ولهذا نذكر عن بعض العلماء ومنهم الكناني حينما كان يصارع الفرق ولا سيما المعتزلة، ذكروا مثالا، يقول الإنسان إذا خرج للطريق عن الطريق ابتعد عنها ثم صار يبحث عن الطريق، فإذا كان يبحث بسرعة يركض هنا وهنا وهنا، يقول كلما أكثر الجري أكثر الابتعاد عن الطريق الصحيح، يعني كلما أكثر في جريه وهو يركض بعد هذا الطريق يبتعد عنه كثيرا. وإنما الذي يريد أن يعود إلى الحق لا يبتعد ولا يكثر من الأخذ والرد، وكل مرة يمسك بطريق فرقة من الفرق فإذا مشى فيها قليل وجدها لا تصلح انتقل لفرقة أخرى، وهكذا نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه جهنم لا يطيقها أحد، والله عز وجل ذكر هذه النار التي هي الجزاء للكافرين، وهؤلاء الذين ابتعدوا عن توحيد الله وكفروا به الله عز وجل حكم عليهم بالخلود. وهذه النار التي ورد الوعيد بها في أماكن كثيرة في آيات كثيرة، توعد الله بها الكافر والمنافق. العاصي قد يناله شيء إن لم يتوب، ولكنه لا يخلد في النار، ولهذا الله عز وجل أتبع هذه الآية بقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكان تشير إلى هؤلاء الذين ابتعدوا وتولوا وتوعدهم الله عز وجل بأن يصليهم هذه النار وأن تكون جهنم مصيرا له. هذه تكون في الدرجة الأولى للكفار بالله عز وجل لمن أشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك الله عز وجل حكم على صاحبه بعدم المغفرة وبأنه سيخلد في النار. قد تكون هناك معاصي كثيرة وكبائر ولكنها لم تصل إلى هذه الدرجة، المعاصي حتى القتل الزنا السرقة هذه كلها فيها حدود، حكم الله عز وجل على من ارتكب شيئا من ذلك في هذه الدنيا أن يقام عليه الحد. وأما المشرك المرتد هذا ما جزاؤه إلا القتل، من بدل دينه فاقتلوه. ولهذا ظل الطوائف في الأحكام بل في الأسماء والأحكام بحيث يسمون من ارتكب معصية إما يسمونه كافرا كما تعمل الخوارج، وهذا الحكم منهم مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يحكمون على من ارتكب كبيرة من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر بأنه كافر، وهذا الحكم يخالف النصوص الصريحة من الكتاب والسنة. والله قال في كتابه إنه لا يغفر الشرك لأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، هو الذي أوجدك من العدم، وهو الذي حفظك في هذه الحياة، هو الذي سيجازيك بعد ذلك، فكيف تتوجه بالعبادة لغيره؟ هو الذي يخلق ويرزق ثم أنت تتوجه بعبادتك لغيره. الله عز وجل حكم على من عمل ذلك أنه لا يغفر له ذلك الذنب الذي هو الشرك بالله عز وجل إلا من تاب ورجع إلى ربه، فالله عز وجل يتوب عليه. أما من ارتكب معصية فهو بنص هذه الآية تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. بعض الفرق تقول في مثل هذه النصوص التي فيها الوعيد يوجبون على الله عز وجل أن من ارتكب ذنبا أن يدخله النار. كل قضية، كل معصية عليها وعيد من الله عز وجل يوجبون على الله أن يدخله النار، والله عز وجل لا يجب عليه شيء، وإنما كل شيء بفضله وعدله. فإن عذب المرتكب لهذه الخطيئة فذلك بعدله، وإن عفى عنه فبفضله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتقمدني الله منه بفضل منه ورحمة. لأن عبادة المسلم في هذه الدنيا كلها لا تساوي شيئا من النعم التي أنعم الله بها عليه. إذن دخول الجنة بالفضل، وكذلك إذا أدخله النار فذلك بالعدل، لأنه لا يظلم ربك أحدا. فهذا الذي يرتكب الخطيئة الله عز وجل جعل له المخرج إما بالتوبة، وإذا تاب تاب الله عليه لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن لم يتب ومات على تلك المعصية فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. وكما قلنا هذه النار التي توعد الله بها الكفار والمشركين، وكذلك العصاة لهم داخلون في الوعيد لا يستطيع عليها أحد. هذه النار التي في الدنيا كما جاء في الحديث أنها جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فمن يقوى على هذه النار في الدنيا كيف تلك النار إذا ضم لها هذا الجزء الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الجزء من 70 جزءا من نار جهنم. الذين قالوا بإنفاذ الوعيد، يعني الخوارج كلامهم صريح، هو خطأ ومخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم صريحون في عقيدتهم، ارتكب جريمة، ارتكب كبيرة، زنى أو سرق، فهو كافر، كافر في الدنيا وفي الآخرة، أي يحاسب في الدنيا ويعامل في الدنيا بمعاملة الكافر، لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه وهكذا. لكن الطائفة الأخرى التي شاركت الخوارج في الحكم في الآخرة خالفتها في الحكم في الدنيا، فقالوا أن من ارتكب معصية، من ارتكب كبيرة، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، ولهذا سموا بأصحاب المنزلة بين المنزلتين. ولهذا يقول ابن تيمية أن المعتزلة اختصوا بهذا العمل دون جميع الطوائف، يعني لم يشاركهم أحد في هذا الحكم، وهو القول بأن من ارتكب معصية خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. أين يكون؟ قال يكون في منزلة بين المنزلتين، بكل هذه القضية اختصت بها المعتزلة دون بقية الفرق. في منزلة بين المنزلتين، طيب ما حكمه في الدنيا وما حكمه في الآخرة؟ قالوا حكمه في الدنيا يعامل معاملة المسلم، إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث. طيب حكمه في الآخرة ما هو؟ قالوا مخلد في النار. كيف يكون مخلد في النار وهذا حكمه في الدنيا أنه مسلم قالوا هناك وعيد، لأن عندهم خمسة أصول كما في كتاب عبد الجبار المعتزلي الأصول الخمسة. من هذه الأصول الخمسة، الأصل الثالث إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد أي من ارتكب ذنبا عليه وعيد من الله عز وجل بالنار فلا بد أن يدخل النار، أوجب هذا على الله عز وجل. طيب إذا دخل النار، أهل السنة والجماعة يقولون أن العاصي إذا أراد الله عز وجل أن يعاقبه ودخله النار، لكن بعد أن يمحص يخرج من النار ويدخل الجنة. هم يقولون لا، إذا دخل لا يخرج. طيب أحاديث الشفاعة التي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ويقول في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بل قال أدنى مثقال ذرة من إيمان. قالوا هذه الأحاديث لا يعمل بها لأنها أخبار آحاد ظنية. قيل لهم أن في القرآن آيات الشفاعة، إذا كان هذه الأخبار لا تعتمدون عليها فيقولون دلالة ظنية فمن باب أولى، يعني ثبوتها ظني فمن باب أولى دلالتها، أي الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرها. طيب الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل تتحدث عن الشفاعة، قالوا الشفاعة المقصود بهذه الآيات رفع الدرجات لمن دخلوا الجنة، من دخل الجنة فتشفع فيه الملائكة وغير الملائكة من يعطون الشفاعة برفع درجاتهم من درجة إلى أخرى. أما الذي يرتكب الكبيرة فهذا لا يخرج من النار. قولهم هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الفكر الذي سبق له الخوارج، ونعرف ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخوارج، وقد خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. وفي رواية أيضا أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الإيمان، من خصائصهم من طبائعهم من أعمالهم التي يرتكبونها أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الإيمان، يقتلون أهل الإيمان ويتركون الكفار. هذه الأحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الطائفة وعن هذه الفرقة، لأن ذو الخويصر لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل، حينما قسم بينهم مالا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام خبت وخسرت، من يعدل إن لم أعدل؟ فلما استأذن بعض الصحابة عمر بن الخطاب وكذلك خالد بن الوليد في قتله لأنهم ارتد بقوله هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا الرجل قد سار مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنافقون يتربصون بالإسلام والمسلمين وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قتله وهو يستحق القتل لسار هذا العمل صد للدخول في الإسلام، بحيث يقول هؤلاء انظروا لمحمد من دخل في دينه يقتله متى شاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب، وهذه من المصالح لأن فيه مفاسد ومصالح. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أحاديث كثيرة في هذا النوع، منها في قضية نقض الكعبة لما فتح مكة، قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه، ولكنه ترك. لماذا؟ خشي أن يرتد هؤلاء لأنهم حديث عهد بكفر، لأنهم ربما يقولون أن محمد لم يأتي بدين جديد وإنما جاء بعمل للفخر لأن مكة كانت فخرهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام خوفا عليهم من ذلك ترك الكعبة على حالها كما هي الآن. إذن هذه مصالح ومفاسد معتبرة في الشريعة الإسلامية. هؤلاء الخوارج سبب ضلالهم بعدهم عن الصحابة، لأنهم لو سمعوا من الصحابة وتعلموا منهم وهم الذين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفقهوهم في دينهم، ولكنهم ابتعدوا عنهم بل كفروهم. ولهذا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: إن الخوارج شرار الخلق، ثم يقول: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. وقد سبق ذكر يزيد الفقير الذي يبين كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه. يزيد الفقير قصته في صحيح مسلم، لأنه هو أصحابه أو العصابة الذين كانوا معه كما يقول وهم في العراق، شغفهم رأي من رأي الخوارج، وهذا الرأي الذي شغفهم هو تكفير العصاة، فعزموا على الحج ثم الخروج على الحجاج، فأراد الله لهم المرور بالمدينة، ويظهر أنهم كانوا ملبس عليهم ويبحثون عن الحق. فلما دخلوا المدينة، دخلوا هذا المسجد، فوجدوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث الناس، وكان يحدثهم في الشفاعة. قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني ذكر الجماعة الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها. فقال له يزيد الفقير: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تقول؟ والله يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وهذا كما هو معروف أسلوب الخوارج، يعني عندهم الشدة والغلظة، ما في الأدب عندهم حتى يسألوا هذا الصحابي السؤال باللطف، بل صاح عليه وقال: ما هذا الذي تقول يا صاحب رسول الله؟ والله يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فجابر بن عبد الله رد عليه باللطف فقال له: هل تقرأ القرآن؟ لأنه استدل عليه بآيات من القرآن. قال: نعم. قال: هل تعرف المقام المحمود؟ قال: نعم. قال: فأنشأ يحدث وذكر المقام المحمود وهو شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحدث حتى زعم، وكلمة زعم عندهم يعني بمعنى قال، حتى قال أن جماعة يدخلون النار حتى يصيرون مثل عيدان السماسم، يعني يحترقون فيها ثم يخرجون منها فيدخلون النهر من آل الجنة ثم يخرجون مثل القراطش. هو لما سمع هذا الحديث هو وأصحابه وهم مجموعة منهم، يقول: رجعنا فقلنا: هل ترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجعنا كلنا عن رأينا إلا رجل واحد فبقي على رأيه وحج وخرج على الحجاج. هذا الفكر، وإن كان أصحابه ماتوا في ذلك الزمن بحيث استوفوا آجالهم، أفكارهم ما زالت منتشرة، وكثير من الناس إذا تحدث متحدث عن الفرق قالوا: أنتم تتحدثون عن أناس قد ذهبوا وتنبشون ما في القبور. والأمر ليس كذلك، هم ماتوا لا شك، لكن أفكارهم هل هي باقية ولا غير باقية؟ فأفكارهم منتشرة، المعتزلة موجودين وكتبهم موجودة ومؤلفة، والخوارج كذلك على أشدهم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر في حديث علي وهو الصحيح في كتاب استبث المرتدين أنه سيكون جماعة صغار الأسنان سفهاء الأحلام يخرجون على الناس، ثم ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام قتلهم لأنهم يقتلون المسلمين ويتركون الكافرين. فهؤلاء سفهاء الأحلام هم الصغار. هذا يزيد الفقير وجماعته جلسوا جلسة واحدة عند هذا الصحابي الجليل بين المغرب والعشاء، فسمعوا هذا الحديث. فلما سمعوا هذا الحديث الله عز وجل أنقذهم به من تلك الأفكار التي يعتقدونها وهو تكفير المسلمين بالمعاصي. وشبابنا في الفترة الأخيرة هذه شباب العالم الإسلامي عموما يبتعدون عن العلماء بل يكفرونهم، وأولئك كفروا الصحابة. وينبغي أن نعلم على أن الذين خرجوا على علي بن أبي طالب هم الذين قتلوا عثمان، هم جماعة عبد الله بن سبا ومن قال بقوله. ولهذا ذكر الشيخ في الملل والنحل على أن الخوارج أنفسهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب لأنهم كانوا في جيشه، وكان القتال بينه وبين معاوية رضي الله عنهما. لما طلب أهل الشام الصلح وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله، أراد الأشتر وهو قائد جيش علي أن يستمر في المعركة لأنهم أصبحوا كما يقال قاب قوسين وتنتهي القضية، لكن هؤلاء اعترضوا وقالوا لعلي بن أبي طالب، وهذا الكلام الذي يقوله الشهرستاني في الملل والنحل، قالوا إن لم تعيد الأشتر ولا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان، إن لم تعيده عن مضيه في هذا الحرب في هذه المعركة ولا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. ما الذي صنعوا بعثمان؟ حاصره في داره وقتله مظلوما. إذن هم هؤلاء الذين عملوا بعثمان هم الذين خرجوا على علي. وبعد أن قبل علي رضي الله عنه التحكيم ورجعوا انقلبوا عليه وقال لا حكم إلا لله، حكمت الرجال في كتاب الله. طيب أنتم الذين أرغمتم علي رضي الله عنه على التحكيم ثم بعد ذلك تقلبون العصا كما يقال، إذن منهجهم وقصدهم الفتنة، هكذا أرادوا. هؤلاء بدل ما يجلسوا على علي بن أبي طالب عند علي بن أبي طالب وأمثاله من الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم المشهود لهم بالجنة عينا مثل علي بن أبي طالب مشهود له بالجنة وغيره من الصحابة، والصحابة كلهم وعدوا بالجنة، الصحابة جميعا وعدوا بالجنة، ولكن فيه أشخاص منصوص عليهم بأعيانهم أي بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة. فعلي بن أبي طالب ممن شهد له رسول عليه الصلاة والسلام بالجنة. ماذا عمل عبد الرحمن بن ملجم وهو من القراء؟ والحديث الآن على عدم التفقه في الدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يريد له بخير يفقهه في الدين. هذا الرجل الذي كتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص أن يفتح له دارا لتعليم الناس القرآن لأنه من الحفاظ لكتاب الله عز وجل، أظله الله عز وجل. ثم جاء يتقرب بعلي بن أبي طالب إلى الله فضربه بالسيف يتقرب به إلى الله عز وجل. فالإنسان إذا ضل يساعد عن العلماء الذين يفقهونه في دين الله عز وجل يلعب به الشيطان، كل ملعب يذهب به هنا وهنا وهناك. إذن هو هذا الذي يحفظ القرآن صار يدعي أن علي بن أبي طالب يعني مخالف وأنه يستحق القتل، بس وقتله بالفعل وقال فيه الخارجي الآخر يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ معنى البيت إذا للعرش رحمانا أو رضوانا، أي أراد أن الله عز وجل يرضى عنه بقتل علي بن أبي طالب. ورد عليه من قال بأبيات مثل أبياته بأن هذه الضربة ما لم يبلغ بها عند الله رضوانا بل بالعكس، لأنه قتل من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة. فالشاهد أن هؤلاء ابتعدوا عن العلماء عن الصحابة، فكذلك الشباب العالم الإسلامي إذا ابتعدوا عن العلماء وتلقفهم هؤلاء أصحاب الأفكار المنحرفة هذا يكون مصيرهم، ولهذا يحكمون الآن على معظم العالم الإسلامي بالكفر، لأن عندهم من ارتكب معصية من عمل كبيرة فهذا كافر. ومعلوم على أنه لم يأتي زمن من الأزمنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوقت الحاضر أن فيه جماعة ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل المعاصي حدثت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيه من شرب الخمر وفيه من سرق وفيه من زنى وأقيمت عليهم الحدود. فالعيب ليس في وقوع المعاصي، وإنما العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب جريمة فيها حد من الله عز وجل. إذن السارق تقطع يده كما قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزاني والزانية فاجلد كل واحد منهم 100 جلدة، وهكذا. فإذا طبقت الحدود هذا هو المطلوب. أما نريد مجتمع من المجتمعات لا تكون فيه معصية فهذا مستحيل، وهم إن لبس عليهم بذلك يعني هم أنفسهم يرتكبون المعاصي وهم أنفسهم يخالفون النصوص. ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقتل نفسه وتستقبله الحور العين؟ ما جاء في هذا. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قتل نفسه بحديدة أو رمى نفسه من شاهق أو شرب سما أنه يعذب بهذا الشيء الذي عمله في نار جهنم خالدا مخللا فيها. فهذه الأحاديث صحيحة مسلم تبين هذا المعنى. ففتواهم للشباب أنكم اعملوا مثل هذا العمل وادخلوا فجروا اقتلوا المسلمين وغير المسلمين والحور العين تستقبلكم. وهذا معروف بالتجربة، ما عرفنا عن مفتي من هؤلاء أنه لبس حجاما وقاد شبابا وقال تعالوا حتى ندخل الجنة وتستقبلوا الحور العين، وإنما يصدرون الفتاوى للمساكين يعني يجعلهم محرقة وهم باقون في أماكنهم ولا يطبقون هذه الفتوى على أنفسهم. وهذا مما يبين ضلالهم وأنهم أصحاب أغراض أرادوا هدم الإسلام بهذه الوسائط بهذه الوسائل، وأصبح ضررهم وهو باسم الإسلام على الإسلام أكثر من ضرر الكفار على الإسلام. لأن الكافر صريح عدوك تعرفه أنه عدو، ولكن هذا الذي يدعي الإسلام ويعمل مثل هذه الأعمال ضرره على المسلمين أكثر. ولهذا نرى الله عز وجل في كتابه جعل المنافقين في الدرك الأسفل من النار والكفار في النار. لماذا خصهم بالدرك الأسفل من النار مع أنهم مع المسلمين ويشهدون أن لا إله إلا الله يصلون معهم في الظاهر؟ لأن ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكفار على المسلمين، لأن الكافر ظاهر والمسلمون يحتاطون منه، ولكن هذا في داخلهم لا يعرفون ماذا يريد فضرره على المسلمين أكثر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولا شك أن من أشرك بالله عز وجل فقد ضل وقد ابتعد عن الطريق الصحيح عن الطريق السوي. ثم بين الله عز وجل على أن أولئك المشركون إن يدعون من دونه أي من دون الله عز وجل إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. الإناث يعني ذكر العلماء الأوثان والأصنام يطلق عليها مثل ذلك. ثم ذكروا أيضا قالوا أن الملائكة بنات الله ومن هذا النوع. فالله عز وجل أخبر على أن هؤلاء الذين يدعون من دونه عز وجل هم بهذه الصورة الضعيفة. وقد بين في آيات كثيرة أن هؤلاء الشركاء الذين يتعلقون بهم لا يفيدونهم شيئا، لأنهم لا يستطيعون أن يعملوا شيئا لأنفسهم فكيف لغيرهم. إبراهيم عليه السلام حينما جاء مع قومه وكانوا يعبدون تلك الأصنام يصنعونها بأيديهم ثم يعبدونها من دون الله عز وجل، نعرف الآية التي دلت على ذلك، وهو أنه حينما أخذ فأسه ومر عليها ضربا باليمين كسرها لم تستطع أن تدفع عن نفسها شيئا وهي آلهة. ولما جاءوا وسألوا من فعل هذا بآلهتنا أخبروهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني كان يتوعدهم. لما ذهبوا لمجتمعهم هذا المعروف إما يوم زينة يوم عيد فخالفهم على هذه الأصنام، ثم لما رجعوا هو قال لهم كيف تعبدون هؤلاء تصنعونها بأيديكم ثم تعبدونها؟ فرجعوا لأنفسهم في البداية واعترفوا بالظلم لأنهم ظلموا أنفسهم لأن عملهم هذا مو صحيح يعني إذا كان هذه الآلهة بهذه الصورة لا تدفع عن نفسها فكيف تدفع عن غيرها؟ ثم نكسوا على رؤوسهم كما قال الله عز وجل، وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لأن قال أسألوهم، قال بل فعله كبيرهم هذا، يعني ترك الكبير منهم والصغار كلهم كسرهم، فكانوا يقولون الكبير هذا غاضه هؤلاء هذا العدد الكبير من الآلهة الصغار يكونون معه، فسألوهم إن كانوا ينطقون، هم عرفوا قالوا أنت تعرف أنهم ما ينطقون. ماذا صنعوا؟ لم يستعملوا بعد ذلك إلا القوة، وهذه حجة العاجز، يعني حجتهم على أنهم ما دام كسر آلهتهم وعمل بهم ذلك العمل فلا بد أن ينتقموا لآلهتهم. كيف أنت تتعلق بهذا الإله وتريد منه النفع والضر ثم أنت تنتصر له وأنت في الأصل تطلب الانتصار منه؟ ثم أخبر الله عز وجل يعني بضعف هذه الآلهة، قال أنه لو اجتمعوا جميعا على أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل بين قال الذباب قد يسلبهم شيء ولا يستطيعوا أن ينقذوه منه، يستنقذونها منه، ضعف الطالب والمطلوب. فالعقول نفسها حينما تضل، لأن الهداية لا تكون إلا من السماء أي من الله عز وجل. وأذكر قبل ليالي رأيت في برنامج من البرامج ذكروا عن النيبال وعرضوا عرضا يشاهد إذا كان بعضكم شافه، أن فيه بنت صغيرة معبودة لهم، بنت عمرها 7 سنوات يعبدونها، جاءوا يتقربوا لها بكل شيء ويقدموا لها الهدايا. فالعقل طيب في هذا الوقت الذين يقولون أن الحضارة بلغت ما بلغت، ثم هؤلاء المجموعة وذكروا على أن التي عبدنا في العالم 4 وهذه واحدة منهن، أنا رأيت بعيني في نفس البرنامج الذي عرضوه في قناة المجد. فأنت تنظر لعقل الإنسان إذا كان هو يفكر بعقله فقط وليس له مصدر الذي جاء من عند الله عز وجل يضل، بل كان في الجاهلية كما تعرفون الإنسان يرحل من مكة فيأخذ له 4 أحجار، إذا نزل 3 أحجار يجعلها للقدر حقه حتى يطبخ عليها ما يريد من الأكل، والرابع يضعوه ثم يعبده من دون الله. هكذا العقل إذا لم يكن مهتديا بهدي الوحي من الله عز وجل. ونحن لا نستغرب مثل ما يعمل هؤلاء، أولئك كما قلنا المسافر يسافر من مكة يأخذ 4 أحجار 3، إيش الفرق بين 3 والرابع؟ هذا ما في فرق، كيف يختار هذا إلها وتلك يجعلها للنار يركب عليها بالقدر ثم يطبخ عليها؟ إيش الفرق بين هذه 3 وهذا 1؟ كلها سواء، إنما عقله دله على ذلك. إذا العقول إذا لم تكن متصلة بالوحي وبالهدي من الله عز وجل تضل. إن يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا، يعني المريد هو العاتي. وصل الوقت؟ طيب. وهذا معناه أنهم ما يعبدون إلا الشيطان، يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا، فهم لا يعبدون إلا الشيطان، والله عز وجل نهى عباده عن عبادة الشيطان، لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ففي الحقيقة أن عبادتهم هي للشيطان، والشيطان المريد أو المتمرد هو العاتي. نعم. سنعود للدرس الماضي، ويقرأ لنا الأخ ذكرنا أن موعد الدرس انتهى وبقي وقت القراءة فنسمع، لأن فيه آيات عظيمة جدا استدل بها المؤلف على معاني ينبغي لطالب العلم أن يتفقه فيها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال رحمه الله تعالى: أي لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون، وإذا لم يكن فيه خير فإما لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح، وإما شر ومضرة محضة كالكلام المحرم بجميع أنواعه. ثم استثنى تعالى فقال: إلا من أمر بصدقة من مال أو علم أو أي نفع كان، بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة كالتسبيح والتحميد ونحوه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. الحديث.
يعني المؤلف كما قلنا سابقا أنه ما أراد أن يمنع الناس بالأحاديث المباحة، لكنه أراد أن يبين أن كثير من هذا الكلام المباح لا فائدة فيه، أي أن الإنسان يضيع وقته ولا يستفيد من ذلك الكلام شيئا، لو جلس يسبح ويذكر الله ويحمد الله عز وجل لاستفاد كثيرا. وهو يقول الكلام المباح يعني مثلا تقول ما فيه شر، ولكن أيضا ضياع للوقت ولا يستفيد منه شيئا. أما إذا كان الكلام الذي يحدث من الإنسان في أعراض الناس كالكذب والنميمة والغيبة والسب والشتم، فهذه كلها جرائم على الإنسان. إذا لا خير في كثير من نجواهم، النجوى هو التحدث بين الناس، أي الكلام بين الناس. ولهذا جاء في الحديث أنه يكب الناس في النار على حصائد ألسنتهم، في النار على وجوههم حصائد ألسنتهم، حصائد اللسان هذا أن تتكلم، وفيه من يكتب ويسجل عليك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا تكلمت بالكلام الطيب سجل لك الكلام الطيب وعملت لك الحسنات، وإذا تكلمت بالكلام السيء سجل عليك. الأخ يسأل يقول: في الوقت الحاضر لو أن واحدا يحذر من أفكار هؤلاء الذين يكفرون المسلمين، ولو أراد الإنسان أن ينبه قالوا: أنت تغتاب المسلمين، هذا لا يسمى غيبة، بل هذا نصيحة، بل هذا واجب. فإذا كان هناك جماعة يتزعمون هذه الأفكار ويكفرون المسلمين بدون دليل، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فهذا وعيد شديد في تكفير المسلمين، فينبغي التنبيه لهؤلاء. أما أنهم يدعون ويلبسون بأنك تتكلم في أعراض الناس وهذه غيبة تغتابهم، لا، بل يجب التحذير. وهذا مطلوب من المسلم أن يحذر من أفكار هؤلاء، لأن هذه الأفكار جابت المصائب والنكبات للناس. فينبغي للإنسان أن يفرق بين ما هو غيبة ونميمة وبين ما هو نصيحة. والله عز وجل أخبر أنه لا يجوز مثل هذا إلا من ظلم، فالذي يظلم له أن يتظلم عند القاضي لما يأتي يقول: فلان عمل لي وعمل لي، هذا معناها غيبة؟ لا. إذن عليك أن تبين، وهذا مطلوب من المسلم أن يبين للآخرين على أن هذه الأفكار عواقبها كذا، ثم يذكر الأدلة من الكتاب والسنة. فنحن الآن نتكلم بهذا الكلام وتحدثنا عن هذه الفرق، ونقول تلك الفرق هي ذهبت بأعيانها لكن أفكارها ما زالت منتشرة وموجودة إلى الآن، فهل معنى ذلك نحن نغتاب الناس؟ نحن نحذر من هذه الشرور التي تضر بهم أنفسهم الذين يكفرون المسلمين، تضرهم هم أولا وتضر المسلمين. فهذه النصيحة واجبة، والنصيحة لله وللرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب بذل النصيحة وتوجيه الناس وتحذيرهم من هذه الأفكار المضلة، وهذا لا يسمى غيبة أبدا، بل هذا نصح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أو معروف، وهو الإحسان والطاعة وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه. وإذا أطلق الأمر بالمعروف في غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر، وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف. وأيضا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر، وأما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمور والمنكر بترك المنهي.
هذا مثل ما جاء في قضايا كثيرة، منها الإسلام والإيمان، فحينما يقترن الإسلام مع الإيمان يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل لما سألوا عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإن ذكر معا فكل واحد يفسر بما يدل عليه. نعم.
قال جل وعلا أو إصلاح بين الناس. قال الشيخ رحمه الله والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره، فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض بل وفي الأديان، كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله.
ونظر لهذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، القتل من الكبائر والله عز وجل حكم لهم بالإيمان وهم يقتتلون، إذن ماذا نقول لهؤلاء الذين يحكمون على من ارتكب كبيرة بالكفر؟ والله عز وجل يقول في هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وبعدين في الآية أيضا الأخرى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف في قضية القصاص، يعني حينما يقتل القاتل شخصا ويحكم عليه بالقصاص، فإذا عفى عنه الأولياء الله عز وجل قال فمن عفي له من أخيه فسمه أخا مع أنه قاتل. إذن المعاصي هذه وهذه الكبائر لا تخرج الإنسان من الإسلام، وإنما هو داخل في الإسلام وهو فاسق أو عاصي، فنقول عاصي أو فاسق بكبيرته. فأهل السنة والجماعة قالوا عن أهل المعاصي نسميهم مؤمنون لأنهم من المسلمين، فنسميهم بالإسلام، لكن تقول يعني مسلم فاسق ما تقول كافر، مثل هؤلاء وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فالله سماهم وصفهم بالإيمان مع الاقتتال بينهم. نعم.
وقال تعالى والصلح خير، والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة، والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله، كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده.
هذا الذي أشار إليه أفضل من القانت بالصلاة والصيام، ذكرنا لكم حديث أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين. قال وفساد ذات البين هي الحالقة. هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. فالمقصود بالصلاة والصيام هنا كما قلنا المقصود بهما النافلة، أما الصلاة التي هي صلاة أركان الإسلام الخمسة لا، ولا الصوم. إذن هي أفضل، بدل إنسان مثلا يجلس يصلي نوافل فإذا ذهب يصلح بين الناس المختلفين أجره أعظم من الشخص الذي يأتي يجلس يصلي أو يصوم النوافل. هذا المقصود، يعني هذه النوافل لها أجر عظيم عند الله عز وجل، ولكن أفضل منها الإصلاح بين الناس. فلو أن شخصا يعني يشتغل بالصلح بين الناس المختلفين وشخصا جالس يصلي يتنفل هذا أجره أعظم من هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده، كما قال تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير كما دل على ذلك الاستثناء، ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص، ولهذا قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
يعني هذا الإصلاح بين الناس لابد أن تكون هناك النية خالصة لله عز وجل، ما يريد من الناس أن يثنوا عليه بأن هذا رجل فيه خير يعني يصلح بين المختلفين ويعمل كذا ويعمل كذا. إذن الصدقة والصلاة والإصلاح بين الناس وكل الأعمال التي يعملها المسلم إذا كانت نيته صادقة ويريد وجه الله عز وجل فهو على هذا الوعد الذي وعده الله عز وجل بالأجر العظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين، وليتم له الأجر سواء تم مقصوده أم لا، لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل.
يعني إذا ذهب الإنسان للإصلاح بين الناس، بين طائفتين مختلفتين، بين جيران، بين أقارب، بينهم هذا الخلاف الشديد، وكانت نيته خالصة، إن تم له المقصود بحيث تم الصلح الذي أراده فهذا هو المطلوب. إذا لم يتم هذا المقصود فأجره له، لأن نيته خالصة، أي أنه معنى ذلك يتحصل على أجره سواء أصلح وتم الصلح بين المتخاصمين أو لم يتم، إنما عليه أن يؤدي الذي عليه، وهو أن تكون نيته خالصة ويجتهد قدر ما يستطيع، فإن تم المقصود فهذا المطلوب، وإن لم يتم فأجره له. نعم.
يقول جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي ومن يخالف الرسول ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم، نوله ما تولى، أي نتركه وما اختاره لنفسه ونخذله، فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه وتركه، فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين، ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطبائع، فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه، بل يتداركه بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء، وكذلك كل مخلص، كما يدل عليه عموم التعليل. وقوله: ونصله جهنم، أي نعذبه فيها عذابا عظيما، وساءت مصيرا، أي مرجعا له ومآلا. يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغرا وكبرا، فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان، ومنه ما هو دون ذلك. فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق، وهو أن الشرك لا يغفره الله تعالى لتضمنه القدح في رب العالمين وفي وحدانيته وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بمن هو مالك النفع والضر، الذي ما من نعمة إلا منه ولا يدفع النقم إلا هو، الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات. فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته، وصرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء ولا له من صفات الغنى شيء، بل ليس له إلا العدم، عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى والفقر في جميع الوجوه. وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفره برحمته وحكمته، وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته.
تكلم العلماء في قضية الخلود في النار والخروج منها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الأحاديث الواردة في هذا المعنى، ونقل العلماء في كتبهم في قضية أبدية النار وفنائها، فتكلم بعض العلماء بأن الكفار والمنافقون يخلدون في النار، والعصاة يخرجون من النار التي يعذبون فيها، وأن الفناء يكون لنار العصاة لأنه بعد التطهير لا حاجة عليها، وأما النار فهذه أبدية مثل الجنة. مثل ابن القيم في كتابه الوابل الصيب قال: الكافر والمنافق نجاسته مثل نجاسة الكلب، فلو أن الكلب أدخلته في البحر ثم أخرجته منه يخرج بنجاسته، لا تطهره هذه المياه، البحر بكامله لا يطهره. وأما المسلم العاصي فهذا يطهر، فهذه النار التي يدخلها إذا طهر منها من ذنوبه لا حاجة عليها. فالكلام الذي يسمعه طلاب العلم أن ابن القيم يقول بفناء النار، هذا الكلام الذي يقصده. أما النار فهذه أبدية لا تفنى أبدا مثل الجنة. نكتفي بهذا، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.